الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة، تلك الحلقات التي نتدارس فيها بعض السور والآيات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم السور والآيات، لذا فإنها تستحق ولا شك أن نقدرها حق قدرها، وأن نوفيها حقوقها، وأن نكون من أهلها. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا كل ذلك وأن يعيننا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا في رحلة ماتعة مع سورة الفاتحة، أعظم سور القرآن الكريم وأحب القرآن إلى الله، أحب السور إلى الله سبحانه وتعالى. كنا في رحلة ماتعة مع هذه السورة يعني، وعشنا في كنفها حلقات وحلقات. والحقيقة كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن حقوق سورة الفاتحة علينا، الحقوق التي ينبغي أن نوفيها إياه. ويعني كما قلنا قبل ذلك إن مسألة الحقوق هذه ليست اختراعا من عندي أحد، كل ما هنالك إنها نحن جمعنا يعني ما أراده الله عز وجل منا يعني فيما يتعلق بالقرآن ككل، وفيما يتعلق بكل سورة على حدة، وقلنا إيه المطلوب. يعني أنت النهاردة لو جلست مع واحد من الفضلاء أو من العلماء وقلت له طب أنا النهاردة إيه اللي عمله سورة الفاتحة، أقول لك يا ابني تقرأها، طب إيه كمان احفظها، طب إيه كمان افهمها، طب إيه كمان اعمل باللي وصفك به، طب إيه كمان، فينتهي إلى هذه الحقوق العشر في الأخير. تسميها حقوق عشر ما تسميهاش، المهم الحاجات دي تتعمل في الآخر، يعني مش مهم برضو هذه القضية، لأن هذا الترتيب أو هذا التبويب من باب التيسير على الناس، من باب التيسير على الناس، إن الإنسان بس يكون عنده أمر مرتب أو أمور يعني هي ممكن نقول يعني عملية يقدر يعملها 1 2 3 4 5، فعشان يقدر يقيس في الأخير هو فعلا يعني نجح في أن يوفي السورة حقوقها أم لم يوفيها حقوقها. يعني واحد أنقص حق، أنقص اثنين، عملهم ما عملهمش، يعني كل إنسان في ذلك إيه يعني هو بالخيار. لكن إحنا بنحاول نيسر الأمر على الناس ونخبرهم يعني بما وصى الله عز وجل به، ونجمعه لهم في مقام واحد. وزي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، احنا مش ممكن ابدا هنحسن التعامل مع القرآن بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان سبحان الله يعني القرآن بيعطينا المنهجيات، يعطينا القواعد الكبرى، لكن السنة تعطينا الآليات، تعطينا آفاق التطبيق. فلذلك انت مثلا ربما سورة الإخلاص تعطيك قواعد منهجيات، تعطيك قواعد كبرى، وانت لما تبحث في السنة تجد بقى آفاق التطبيق، وكيف اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكيف احتفى بهذا المعنى، واستخدمها فين، وطبقها فين، وعمل ايه، وود ايه. يعني هذه الامور يعني هذه تعرف في السنة. فلذلك مش ممكن الانسان يدرس آية او يدرس سورة، مش ممكن يدرس آية او يدرس سورة بعيدا عما جاء في السنة فيما يتعلق بها. فلذلك يعني هذا ما نحاول يعني نحن نصل إليه. وكنا تكلمنا عن حقوق لسورة الفاتحة علينا، وكنا انتهينا في الحلقة الماضية أن من حقوق سورة الفاتحة علينا أن ندعو لما دعت إليه. احنا مطالبين أن احنا ندعو للقرآن ككل، وأن نبلغ معاني القرآن لغيرنا. يعني احنا مطالبين بالتبليغ، مطالبين بالدعوة إلى ما دعا إليه القرآن. قال ربنا فلذلك فادع ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني وأعظم وأفضل ما يدعى إليه كلام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لما يدعو للاستعانة به، احنا برضو ينبغي ان احنا التانيين ندعو للاستعانة بالله عز وجل. لما الله سبحانه وتعالى يدعو للصدق ندعو للصدق، لما الله يدعو للإخلاص ندعو للإخلاص. فما دعا إليه الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ندعو إليه، ما وصى الله عز وجل به عبادة ينبغي أن نبلغه لعباد الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله هنا يثني على أولئك الذين يدعون لما دعا إليه ويوصلون رسائله، يعني القرآن هذا رسالات من الله إلى خلقه، الذين يحرصون على إيصال رسالات الله إلى خلقه، الله سبحانه وتعالى يثني عليهم، يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يخشى الله لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل فيسأله، يسأله لماذا لم تبلغ رسالتي إلى خلقي، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن هذا الكتاب الكريم، سيسألنا عن تقصيرنا في حقه وعن تقصيرنا في تبليغ رسالاته جل جلاله وتقدست أسماؤه إلى خلقه، إنك تبلغ هذه المعاني إلى خلق الله عز وجل، تبلغ رسالات الله إلى الخلق. فالذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، مفيش حاجة تحول بينك وبين تبليغ رسالات الله إلى الناس، لا تخشى في الله لومة لائم في هذا الأمر، لا تجعل شيء يصدك عنك تبلغ رسالات الله إلى الناس، تبلغ معاني كتاب الله إلى الناس. وكفى بالله حسيبا، انت خايف ان تؤذى، انت خايف انك تضر، كفى بالله حسيبا، الله سبحانه وتعالى وعدك انه سيكفيك وانه سيتكفل بك. وكفى بالله حسيبا، كفى بالله محاسبا، الله سبحانه وتعالى اخبرك انه هيحاسبك، الله اخبرك انه هيحاسبك. لذلك يعني من حقوق سورة الفاتحة علينا، ومن يعني المفروض الأمور اللي احنا نفعلها فيما يتعلق بالفاتحة لنكون حقا يعني ممن وفاها حقوقها، ان احنا نبلغ معانيها للناس، وان احنا ندعو اليها وندعو لما دعت اليه، ندعو للعناية بها والاحتفاء بها وتقديرها حق قدرها. سبحان الله، انا والله الحقيقة يعني كنت نفسي يعني اتعجب من ايه، من مساحة الاحتفاء الغير عادية بالفاتحة في يعني في الايات وفي الاحاديث، وانها بتردد 17 مرة على الاقل في اليوم والليلة، وكنت مستغرب من الاحتفاء الشديد بالفاتحة يعني، لكن سبحان الله يعني زال هذا الاندهاش تماما، ويعني امحى ذلك التعجب لما الواحد بدأ يتدارس هذه السورة او يتقف مع هذه السورة، وشعرت فعلا كم هي كنز، شعرت فعلا كم هي كنز، شعرت فعلا انها تستحق والله ان الانسان يعني تستحق ان يعني يصرف لها كل وقته، وان يصرف لها كل عمره، وان يصرف لها كل جهده، وان يصرف لها كل ماله، وان يصرف لها كل فكره، ولا يكون قد وفى حقوقها رغم ذلك. فسبحان الله، بلغ الفاتحة، بلغ رسالات الله في الفاتحة، يعني في الدعوة عايزين ندعو الى العناية بها والاحتفاء بها والى تعظيمها والى ان نقدرها حق قدرها، لان الله يحب ذلك. عايزين ندعو لما دعت اليه الفاتحة من الاستعانة بالله عز وجل، ومن توحيد الله عز وجل، ومن الحرص على الهداية علما وعملا وثباتا، وما دعت إليه من الاستقامة، وما دعت إليه من سلوك سبيل الذين أنعم الله عليهم، ندعو لما دعت إليه الفاتحة. نريد أيضا أن ندعو للمنهجية السديدة في التعامل مع الفاتحة، نريد أن ندعو إلى أن نتعامل مع الفاتحة وفق ما يحب ربنا ويرضى علما وعملا، نريد أن ندعو لأن نتعامل مع الفاتحة وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن، نريد أن ندعو لمنهجية سديدة في التعامل مع الفاتحة ليكتمل انتفاعنا بها. والله الذي لا إله إلا هو، سبحان الله، لو أنت الآن بجوارك واحد مثلا من إخوانك أو ممن تحب أو من جيرانك، أنت تراه مريض ومتعب، وهذا المرض قد أنهك قواه وقد آذاه، انت نفسك لا تطاوعك انك لا تخبره بدواء تعرف انه سيبدد هذا المرض. انا اريد ان حضرتك اللي تابعني في هذه الحلقات او اللي بيسمعني الان، اريد منك ان انت تستشعر هذا الاحساس، ان انت ترى من حولك كثير من المسلمين بل ومن غير المسلمين يعانون من مشكلات ويقاسون من معضلات، حياته فيها ضلال، فيها شقاء، فيها شقاء، فيها خوف، فيها حزن، عنده ضلال، عنده شقاء، عنده خوف، عنده حزن، عنده هموم، عنده آلام. سبحان الله، الفاتحة كفيلة بتبديد كل تلك الأشياء. سبحان الله، تبقى شايفه جنبك عمال يتلظى بضلاله ويتلظى بشقائه، يتلظى بخوفه، يتلظى بحزنه، يتلظى بألمه، وانت تعرف، مش هقول لحضرتك تعرف الدواء ولا هقول لك تعرف العلاج، لان الدواء ممكن ينفع او لا ينفع، والعلاج قد يشفي وقد لا يشفي بإذن الله عز وجل، إنما أنت عارف الشفاء، عارف الشفاء وما ترشدوش. يعني هقول له إيه؟ هقول له الفاتحة؟ لا، زي ما قلت لحضرتك هتدعوه لأنه يتعرف على ما تقدمه له الفاتحة عشان يقدرها حق قدرها ويعظمها كما ينبغي أن يعظمها. هتدعوه لما دعت إليه الفاتحة، هتدعوه لمنهجية سديدة في التعامل مع الفاتحة حتى يكتمل انتفاعه بالفاتحة، وتبشره أنه إن فعل ذلك استجاب الله عز وجل دعواته وبدد الله عز وجل همومه وأحزانه وأزال عنه مكدراته. فلذلك يعني هذا من حقوق هذه السورة علينا، ان احنا نبلغ معانيها الى الغير. ان البلاغ ده، والبلاغ ده مش اختيار من حضرتك، البلاغ هذا وصية الله عز وجل. وانتبه زي ما قلت لحضرتك برضو انك ستسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل، والله ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى كرامته على الله، وانظر الى مكانته عند الله، وانظر الى جهده وبذله، وانظر الى انه سبحان صلى الله عليه وسلم ما قصر يعني قط وما فرط ابدا، ورغم ذلك كان مستشعر لهذا المعنى، مستشعر للمسؤولية عن القرآن. قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا بلاغا من الله ورسالاته. استشعر دي لما نفسك تقولك تكاسل تقاعص عن تبليغ الفاتحة وعن إيصالها إلى الناس وعن دعوة الناس إليها، قل لنفسك قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ووالله الذي لا إله إلا هو، أنا شخصيا في هذه الحلقات وفي غيرها من الحلقات المتعلقة بالفاتحة وفي غيرها من المحاضرات أو الندوات أو الكتب أو المقالات المتعلقة بالفاتحة، أنا أنطلق من هذه البوتقة بل مع القرآن كله من إحساس بالمسؤولية عن القرآن. إن إحنا مسؤولين عن إيصال رسالة الله إلى الناس، إن أنت مسؤول عن حمل أمانة هذا القرآن، تحمل أمانته، تحمل أمانة القرآن. إن فرطت أنت في حمل أمانة القرآن فمن يحملها؟ إن فرطت أنت في إيصال رسالات الله إلى الناس فمن يوصلها؟ هذه مهمتك أيها الفاضل، هذه مهمتك أيتها الفاضلة. نحن نبلغ رسالات الله إلى الناس، وأن يكون بين عينيك أنه لن يجيرك من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا إلا إذا بلغت رسالات الله سبحانه وتعالى. إن لا حد هيجيرك ولا حدها، ولن تجد ملتحد، ما فيش حاجة هتنفعك لو انت قصرت في تبليغ رسالات الله عز وجل. تقول لي بس انا ما بعرفش وانا كذا وانا قدراتي وانا امكانياتي. مش لازم البلاغ ان يكون بكلامك انت مباشرة، ممكن انت تدعو حد الحاجة، ترسل له رابط حلقة، تشتري له كتاب، يعني ممكن باي صورة من الصور، مش لازم يكون هذا بصورة مباشرة، لأن النصاب قد انعقد لديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. النصاب انعقد عند حضرتك، النصاب انعقد ان انت خلاص الآية ده، انت ده سبع آيات، ده آيات على إثر آيات. النصاب انعقد عند حضرتك. تصوروا لو احنا كمسلمين رفعنا لواء حملة إيصال معاني الفاتحة لعموم الأمة، إيصال معاني الفاتحة لغير المسلمين، كم من إنسان أسلم بسبب معاني الفاتحة؟ إيصال معاني الفاتحة لغير المسلمين، إيصال معاني الفاتحة لكثير من المسلمين المقصرين، لكثير من المسلمين الذين يعانون من المشكلات. لو رفعنا لواء حملة كهذه يعني كم سينصلح من حال أناس، وكم سيهدي الله عز وجل أناسا، وكم سينتبه أناس لأمور عظيمة ومهمة كان كل واحد منهم مفرط فيها. فهذه أمانة، هذه أمانة حملتم إياها. نحن حملنا أمانة القرآن، لا نريد أن نكون كبني إسرائيل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. الزمخشري يقول حملوا أمانة فهمها والعمل بها، يعني وكذلك يقول المفسرون حملوا أمانة معانيها وأمانة مبانيها، فأهملوا معانيها، أهملوا معانيها، فكأنهم لم يحملوها عند الله سبحانه وتعالى. نحن حملنا أمانة القرآن، حملنا أمانته، نحن نمتثله في أنفسنا وندعو غيرنا إليه أن يتخلق به وندعو غيرنا للتخلق به. فهذا من حقوق سورة الفاتحة علينا، تبليغ معانيها إلى الناس، بلغ هذه الرسالة القرآنية إلى عباد الله سبحانه وتعالى. من حقوق سورة الفاتحة علينا أيضا تعليم الفاتحة. نعم تعليم الفاتحة، يعني وهذه مسألة مهمة، تعليم الفاتحة. والتعليم ينقسم إلى شقين، تعليم المعاني وتعليم المباني. وللأسف الشديد دائما حينما نقول تعليم الهمة تنصرف إلى تعليم المباني، وهذا أمر جيد وأمر حسن. تعليم المباني نحن مثلا نحفظها سواء لطفل أو لكبير، أو إن احنا مثلا نعلمه أن يقرأها بالتجويد سواء كان طفل أو كبير، وده أمر طيب وحسن وجميل. لكن أين تعليم معانيها؟ أين تعليم معانيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة معاني القرآن، أين تعليم معانيها؟ جبريل صلى الله عليه وسلم كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن، كان يسأله عن المعنى ويعلمه إياه، ثم إن علينا بيانه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كان المجلس القرآني كما أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، بل يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنايته ببيان المعاني أشد من عنايته ببيان المباني، يخبر بذلك ويؤكد على ذلك. فتعليم معانيها، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ويدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وهذا هو الذي يزيد الإيمان. فالتعليم يكون للمعاني ويكون للمباني، يعني لا نغفل تعليم المعاني، تعليم المعاني تفهمها وتدبرها والعمل بها، نعلمها علما وعملا، مش نعلمها برضو علما بس نشرح المعاني ونقف. النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه العلم، تعليم العلم وتعليم العمل. الصحابة قالوا فتعلمنا العلم والعمل معا حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، كما أخبر ابن مسعود ان احنا نعلم معانيها، نعلم معانيها علما وعملا، نعلم معانيها علما وعملا، مش بس نعلم معانيها ان هو يفهم معناها وخلاص، لا، يعني يفهم معناها ويتدبرها ويعرف كيف يعمل بها ويعرف آفاق تطبيقها، فنعلم معانيها. وهذه مسألة مهمة سواء كان للكبار أو للصغار، سواء كان للمسلمين أو للمسلمين العرب أو للمسلمين الأعاجم، نعلم معانيها، وهذا أهم ولا شك، ولا يفرط فيه أبدا ولا يقصر فيه إطلاقا، لأن الإنسان يستخدمها في عبادته ويستخدمها في طاعاته ويستخدمها في كثير من دعواته، فهو يحتاج إليه، يحتاج إلى سورة الفاتحة. طيب، يبقى التعليم تعليم لمعانيها وتعليم لمبانيها، يتعلم مبانيها، ومن قام بذلك يعني علم معانيها وعلم مبانيها فهذا الذي يعني قد اتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. يعني وانظروا، يعني خلي بال حضرتك، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت عنايته بذلك صلى الله عليه وسلم. يعني حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله يؤكد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتبيين المعاني، ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم المعاني. وكذلك ابن القيم يؤكد على أن الصحابة أنفسهم كانت دي منهجيتهم، منهجية التلقي عندهم، كان يقول يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون المباني لكي لا تشذ عنهم المعاني، يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون المباني لكي لا تشذ عنهم المعاني. فلذلك حضرتك مطالب تعلمها، يا سلام لما تعلم معانيها لمسلم ويظل طوال حياته تنصلح حياته بسبب الفاتحة، يا سلام لما تعلمها لطفل ويظل طوال حياته يقرأ الفاتحة ويتدبر الفاتحة وينطلق من الفاتحة وتنصلح حياته بالفاتحة. والله لولا ضيق المقام لكنا حدثناكم عن بعض نماذج الأطفال الذين علمناهم الفاتحة وكيف أسهمت في إصلاح حياتهم وكيف أسهمت في تجنيبهم الضلال والشقاء والخوف والحزن وعصمتهم من ذلك. ولعلكم تتابعون إن شاء الله يعني منهجنا، منهج المتدبر الصغير، وأكاديميتنا أكاديمية المتدبر الصغير، لتطالعوا هذه القضية، تطالعوا بركة أن الإنسان يتعلم معاني الفاتحة ويتفهمها ويتدبرها ويعلم كيف يعمل بها حتى لو كان في عالم الأطفال. فإحنا بفضل الله عز وجل يعني حتى من يريد أن ينتظم في هذا السلك أو ينتظم في هذا المشروع، مشروع تعليم الفاتحة، مشروع أعظم سبعة أو السبع العظمى، أن إحنا نريد أن نوصل هذه الرسالة إلى الأمة. يعني هذه يعني سورة الفاتحة وحدها كفيلة بإصلاح حياة الإنسان، فمن حقوقها علينا أن نعلمها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم القرآن، وقد وصى الله عز وجل بتعليم القرآن، والتعليم يكون للعلم ويكون للعمل. ويعني هذا إجمال لحقوق سورة الفاتحة علينا، يعني وإحنا بنقول بنقرب المسألة، فالإنسان يجتهد إن هو يوفي هذه السورة حقها ليكون حقا من أهلها. ولنا حديث خاص عن أهل القرآن أو عن أهل سورة الفاتحة يكون في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.